رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء أخلاقه وتهبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء إلا بأخلاقه وما المرء إلا بأخلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته في قوله وأفعاله وعهده. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من فقه المروءات، ولا نزال أيها الأحبة في مجمل فقه المروءات وهذه المقومات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، حياه الله وياله.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا.
الله يحييكم.
دكتور، تحدثنا في الحلقات الماضية وأخذنا شيئا من مقومات ومجمل مقومات المروءة، تحدثنا عن الصراحة وتحدثنا عن العجلة والسرعة، تحدثنا كذلك عن طلاقة الوجه وبعض الأمور التي ذكرناها بإجمال، إن شاء الله يأتي لها تفصيل إن شاء الله في حلقات المقبلة. دعنا في هذا المجال وهذه الحلقة نتحدث، تعرف أن غالب بيوت الناس فيها مجالس، وهذه المجالس لابد لها من ضوابط، لكن هل يدخل في هذه المجالس المروءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن المجالس هي ميدان المروءة، وهي أيضا ميدان لعكس المروءة، فكثير من المروءة تكون في المجالس، وكثير من المجالس هي بعيدة في الحقيقة عن المروءة. والمجالس لها ارتباط بالمروءة، والمروءة تؤخذ من المجالس، ولهذا كان الأحنف بن قيس وهو سيد من سادات المروءة يقول: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم المنقري نتعلم منه الحلم كما نتعلم العلم. ويذكر من قصص مجالسه، قل: أتيناه في يوم من الأيام في مجلسه وهو محتبن، والحبوة أو يقال الحبوة هي أن يضع يديه على ركبتيه أو يشدهما إلى ظهره، أو أن يشد ركبتيه إلى ظهره بحبل، هذه تسمى الحبوة.
يعني لماذا يفعل هذا؟
هذه يقولون جلسة كانت معروفة عند العرب.
الربط هذا لماذا؟
يعني جلسة ربما يقولون فيها إراحة للظهر إذا لم يكن خلفه ما يتكئ عليه، المهم هي جلسة معروفة عند العرب. ويقول كان محتبن بفنائه، شاهد أنه في المجلس، وأتيناه وأتي له بابن له مقتول، وابن أخ له قد قتل ابنه، ابن أخي قتل ابنه، يقول: فمو الله ما حل حبوته. والحبوة تعرف أن الإنسان إذا أتاه خبر مزعج يطيش يتحرك، يقول: ما حل حبوته، ما تحرك من شدة حلمه، تعلم منه المروءة في المجلس. والحبوة العرب يقولون أن الإنسان إذا أتاه ما يزعجه حل حبوته، كما قال كعب بن سعد الغنوي يمدح أخاه أبا المغوار: حليم لقد كان، أما حلمه فمروح علينا، وأما جهله فعزيب، حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت حب الشيب، للنفس اللجوج غلوب. يقول: ها أخي، إذا الشيب كبار السن الحلماء إذا أتتهم سورة الغضب التي تطلق حبوتهم، أخي كعب لم يكن كذلك، هو أحلم من هؤلاء.
يعني كان يضرب به المثل.
إيش؟
نعم،
يضرب مثل بإيش؟ يعني
بالحلم.
أي بالحلم، أي نعم
نعم.
يقول: فأتي له بهذا، يعني يقصد نرجع القيس بن عاصم المنقري، يقول: فوالله ما حل حبوته، وقال: يا هذا قتلت أخاك وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك، لا يبعد يعني لا يهلك، لا بعدا كما بعدت، يقال بعد بعد يبعد يعني هلك يهلك، وبعد يبعد يعني بعد المسافة، ألا بعدا لثمود.
نعم.
كما بعد ثمود.
كما يقال لا أبعدك الله.
لا أبعدك الله يعني لا أهلكك.
جميل.
وكما قالت خرنق لا أبعد عن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزري.
جميل.
ثم أنشد يقول إني امرؤ لا شاعر حسبي دنس يغيره ولا أفنه من منقر في بيتي مكرمة والغصن ينبت حوله الغصن حلماء خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن. والشاهد ارتباط المرؤات بالمجالس، المجلس تتعلم منها المرؤات، ومجالس الأكابر هي ميدان للعلم. وإذا وكانوا في السابق إذا مدحوا المجالس، كما يقول قيس يقول كعب بن زهير يمدح ممدوحيه من آل هرم وغيرهم، يقول وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل. الأندية هي الأماكن الجلوس، تراهم إذا ما جئت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل. إلى أن يقول وما كان من خير أتاه فإنما توارثه آباء أبائهم قبله ثم علم، وما أحسن تعليله. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في مواطنها النخل.
جميل. إذن ماذا كان يدار بهذه المجالس؟
يدار فيها يعني يمدحون المجالس، وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس، يمدح بإيش؟ بأن الجليس لا يشقى به. يقول وعند الخير وعند الشر مطراق عبوسه، يقول إذا تكلموا بالخير فإنه يتطلق، وعند الشر مطراق عبوسه. فإذا المجالس لها قيمتها، وكانت المجالس العرب لها قيمتها، وكانوا يذكرون لها آدابا، ويكون لها صدر، ولهذا يقول لا يصلح الصدر إلا واسع الصدر. ومجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خير المجالس، وقد أفرد له العلامة محمد بن طاهر بن عاشور بحثا سماه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن هذا المجلس وعن أدب هذا المجلس وماذا يدار فيه ومكان هذا المجلس، وكان أصحابها كأن عروسهم الطير، وكان هذا المجلس لا تؤبن به الحرمات ولا تثنى الفلتات، يعني تثنى ما تعاد. فالمجالس هي في الحقيقة هي ميدان للمروءات، إذا كانت متسمة بآداب المروءة، وهي ميدان كذلك للظلمات وميدان للشرور إذا كانت تؤبن فيها الحرم ولا يوجد فيها الاحترام بين الجلساء ولا يحافظ على أدب الجليس، فتجدها مجالس شقاء. أما مجالس ذوي المروءات فهي مجالس تغذي العقل، تنمي المروءة وتعين على الخير وتسعد، هي منابع الأنس. ولهذا كما كان يقول معاوية يقول جربت كل لذة ومللت أكثر لذات إلا الحديث فإنه لا يزال حديثا. الحديث والمجلس الطيب له شوق وله أنس وله سعادة. وهكذا نجد أن الارتباط بين المروءة وبين المجالس، الحديث يطول في المجالس.
أكيد أن يعني بما أنها أم المروءات في المجالس، وأنت ذكرت يعني هذه المجالس فيها كل ما تشمل من المروءة موجودة في هذه المجالس، من الكرم، من الشجاعة، من الثقافة، من الذكر لله سبحانه وتعالى كلها. هنا سؤال شيخ محمد، الآن تتحدث ولكن المشاهدين في منهم رجال وفي منهم نساء، طيب هل مجالس النساء تشملها هذه؟
هو إذا تكلم الكلام يشمل الرجال والنساء،
تعرف أن مجالس النساء
مجالس الرجال. والأمور التي هي من مقومات المروءة تشمل الرجال والنساء، ومر معنا في أول حلقة أن المروءة تشمل الرجل والمرأة، يقال مر ومرأة وامرأة وامرأة، بل تزيد المرأة بكلمة مرأة، وقلنا أن كلمة مرأة هي كلمة عربية، تشمل الجميع. كل هذه الآداب وهذه المقومات هي في الحقيقة للرجال وللنساء جميعا.
إذن دعنا نفرد لهذا الموضوع وهذه المقومة لهذه المروءة حلقة كاملة إن شاء الله.
المروءة المجالس.
نعم. بإذن الله إن شاء الله. نعم، وندخل في مقوم آخر. نعم. الإنسان حينما يفعل شيء بالسر ويستحي من الناس بأن يظهره لهم في العلانية، نعم، هل هذا من المروءة؟
هم تكلموا وقالوا من مقومات المروءة ألا يفعل الإنسان في السر ما يستحي منه في العلانية، وهذا يدل على استواء طرائق الإنسان، وكما قال الأول: فسرك إعلاني وتلك مروءتي أو وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. فيقولون صاحب المروءة له وجه واحد، والذي يفعله في العلانية يفعله في السر، لكن أيضا هذا له استثناءات، في أمور من المروءة لا تعملها إلا في السر، وأمور لا بأس أن تعملها في السر وفي العلانية، لكنهم يقصدون أن الأمور المعيبة التي تخل بشرف الإنسان، فيعني وعللوا لذلك، قالوا لأن الحياء له أنواع: حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء شريف، وحياء من النفس، أن يستحي الإنسان من نفسه. ولهذا يذكرون أن أحد الأكابر لما سألته امرأة عطاء أعطاها أكثر مما تستحق، قال: وهي لا تعرف، قال: ولكنني أعرف نفسي. وكان بعضهم إذا أعطى أحد أعطاه بالظلمة حياء من خجلة الآخر. فصاحب المروءة تجد أنه معتدل في السراء والضراء. وسيد المروءات النبي عليه الصلاة والسلام نعرف تفاصيل حياته حتى في بيته، حتى في غرفته الخاصة، نعرف ماذا يدور فيها وماذا يعمل وماذا شأنه في بيته. لماذا؟ لأنه واضح، صاحب المروءة من ميزاته الوضوح.
على ما يدل هذا؟
يدل على طمأنينة النفس وثقة الإنسان بنفسه واستواء طرائقه، ووضوح ظاهره مع باطنه. هو لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا سيئا أن يقول: أريد أن أكون صاحب مروءة، أريد أن أعمله أمام الناس. نقول: لا، انتقل إلى خصلة سيئة وهي المجاهرة، ومجاهرة تنافي المروءة. فإذا بولي الإنسان ببلية فالستر خير له من العلانية، لكن إذا استوى ظاهره وباطنه فإنه يرتفع في المروءة درجات. المروءة كما تعلمون هي درجات، وأيضا السقوط دركات، والانحطاط والسفالة دركات. لكن إذا الإنسان صار عمله في السر، ما يعمل عمل في السر يستحي منه في العلانية، دل على وضوح، ودل على استواءه، ودل على مروءته، وعلى كمال مراقبته لربه تبارك وتعالى. وكمال المراقبة هو أس المروءة وعمودها.
لكن الإنسان أحيانا يحب أن يظهر عمل يعني يستفيد منه الناس، هل هذا يدل على المروءة؟
يعني هذه مسألة لها تعلق وسبب في موضوعنا. يعني تقصد طبعا من العمل الصالح، من الأعمال كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا كانت المصلحة في إظهار العمل فالأولى هو إظهاره، وإن كانت المصلحة في إخفائه فالأولى، بل قد يكون الأوجب إخفائه. يعني إنسان له مكانة وله قيمة، ولعمله قدوة عند الناس، ثم أراد أن يتصدق، فنقول تصدق في السر؟ لا، في العلانية، خصوصا في بعض الأحيان. نعم، قد أحيانا يقتضي الأمر أن يتصدق في العلانية في السر إذا أراد أن يؤتي الفقراء حفاظا على عزتهم، لكن في مشروع للأمة والناس مطالبون فيه مثلا بالتبرع، فمن الحكمة أن يتبرع علانية، أولا لأجل أن يثق الناس في هذا المشروع، ثانيا لأجل أن يقتدوا به. ولهذا قال العلماء إن الإنسان الذي له وقع في الأمة ومكانه يتضاعف ثوابه، مو بلا 10 ولا 700 حسنة، إلى أضعاف كثيرة. لما عد العلماء أسباب مضاعفة الثواب وذكروا ما يقرب من 20 سببا، ومن ضمن من أفردها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتاب الأسماء والأعمال التي الأسماء الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، ذكر منها أن يكون الإنسان وقع ومكانه، كما أن المشهور سيئاته تتضاعف لكثرة من يقتدي به، فكذلك حسناته. وهذه دعوة للمشاهير أن يتحلوا بالمروءات وأن يقولوا الكلام الطيب، لأن الناس يقتدون بهم وأيضا قد يتروون بعض كلماتهم وبعض حركاتهم وبعض تصرفاتهم. فإذا كان المشهور يقول كلمة الحسنة ثم يتداولها الناس، يأمر بالإصلاح، يأمر بالبر، يأمر بصلاة، يقول كلمات لطيفة، ينهى عن خلق الرذيل، فكم سيقتدي به وكم سيأتي من الحسنات وهو لم يخطر بباله ما يخطر إذ قال تلك الكلمة أو تصرف ذلك التصرف. والعكس، إذا قال كلمة السيئة لا يلقي لها بالا، تعرف ماذا ما مصيره بسببها.
تحدثت عن الحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وتحدثت في حلقة من حلقات هذا البرنامج بأن مجمل الإيمان هو من المروءة. دعنا نتحدث عن الحياء.
الحياء، الحديث عن الحياء الحقيقة يطول، وسمي حياء لأنه من الحياء، والحياء هو المطر، الحياء تحيا به الأرض، والحياء يحيا به القلب. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء المقصود به هنا التهديد، مثل إذا فعلت هذا فلست بابني. وقال يعني اصنع ما شئت، خلاص ما عدت بالي بشيء. والحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. حديث الشعب حديث عظيم، الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، هذا الإيمان الركن والقول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الإيمان المستحب، وإيمان الجوارح مثال له. والحياء شعبة من الإيمان، هذا حياء الحياء الواجب يقول العلماء، وأيضا عمل القلب. والحياء، ولهذا قالوا في تعريفه: خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. الإنسان يستحي أن يكون في مؤخرة الركب، يستحي أن يكون ترتيبه متأخرا بين الطلاب، يستحي أن يعطي العطية التي لا تليق بمقامه، فهذا الحياء يبعثه، يستحي من الكذب. ولهذا كم مروءة أبي سفيان رضي الله عنه لما كان على الشرك، وسأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لولا أني خشيت أن يعهد أني كذبة لكذبت عليه. أخبره قال: من يتبعه وما يتركون دينهم سخطة الله؟ ما أراد أن يكذب، مروءة. ما الذي حجزه؟ المروءة، لأنه لم يكن إذ ذاك مسلما. فإذا الحياء أمره عظيم، يستحي الإنسان بملبسه، في مأكله، في مشربه، في تصرفاته، في ألفاظه. الحياء يحجزه عن كثير من القبائح، ومن هنا يدخل في قبيلة المروءة.
جميل. طيب، إذن الحياء ليس مختص بالنساء، إنما بالرجال والنساء.
النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها،
صلى الله عليه وسلم.
هو يزيد النساء جمالا ويزيد الرجل وقارا الحياء. ولهذا لما ذكروا العلماء يذكرون عند قوله تعالى: أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام، في الخصام غير مبين. في الخصام غير مبين من شدة حيائه. والعلماء إذا تطرقوا لهذه الآية كالشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، يستدلون بأبيات لابن الدمينة: بروحي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيبوا، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريبه. من وين؟ من شدة الحياء، من شدة الحياء. يعني الخصومة في الرجل والإبانة والقوة والكلابة كما يسمون ابن كلاب، أن في كلب في خصومته، في قوة، هذه ميزة في الرجل. لكن بالمرأة الانكسار، ولهذا هذا الضعف هو قوتهن، كما قال يذكرون عن بيت جرير: إن العيون التي في طرفها حورا قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. هذه القوة الناعمة، هذه القوة، قوة الحياء. يعني تخيل الإنسان يريد أن يعاتب مثلا زوجته ويعاتب ابنته، ثم رأى استحيت وانكسرت، ربما أقصر. وأن تلاحظ نفسك إذا أردت أن تعاتب ولدا أو طالبا أو أحدا، ثم لاحاك وبدأ يعتذر بأعذار واهية وبدأ يرفع صوته، يزيد. لكن لو أنه أطرق رأسه واعتذر، ربما تقصر عن أكثر الكلام الذي تريد أن تقوله، بل ربما اضطررت أنت أيها العاتب الزاري إلى أن تعتذر عن شدتك وعن غلظك، خصوصا إذا كان العاتب الزاري إذا كان ذا مروءة ويقدر مثل هذا الحياء.
طيب، إذا نستطيع أن نقول بأن الحياء فضيلة في الرجل وجمال في المرأة.
لا شك.
نعم،
هو جمال فيهم وفضيلة فيهم أيضا. لو
جميل جدا. نعم. طيب، ننتقل إلى يعني مقوم آخر من مقومات هذه المروءات، تحدث عن صدق اللهجة. صدق اللهجة تقصد بها عدم الكذب؟
صدق اللهجة يتكلم العلماء ويقولون إن صدق اللهجة من أعظم مقومات المروءة، والمقصود أن صاحب اللهجة، أن صادق اللهجة وصاحب المروءة لا يتخذ الملق والرياء عادة له، فإذ يصدق في حديثه وعود لسانه الصدق لا يثني على إنسان ويزكيه وهو يراه منحرفا عن سواء السبيل. لكن قد تقتضي المروءة أحيانا إخفاء بعض الأمور، فإذا أخفى بعض الأمور رعاية للمصلحة فتلك مروءة، وإلا فصاحب المروءة لا يكذب ولا يتخذ الكذب والنفاق والمواربة لا يتخذها سبيلا إلى قضاء مآربه، بل إن صاحب المروءة يكون صادق اللهجة، وإلا كيف يكون صاحب مروءة وهو كذاب؟ لا، ولهذا يقولون لا مروءة لكذاب ولا رياسة لضجور. الكذاب لا يمكن أن يكون ذا مروءة، لأن الناس ما تجتمع إلا على الصادق، لا تجتمع إلا على الواضح. أما الكذب والنفاق فليست من صفات صاحب المروءة، ولهذا أصحاب المروءات وعلى رأسهم الأنبياء هم أصدق الناس، وتابعوهم هم أصدق الناس، وأهل الفضل في كل زمان ومكان هم أصدق الناس. إذ كيف يكون صاحب المروءة وهو يعد ويخلف ويقول ويكذب؟ إذن الصدق مقوم عظيم من مقومات المروءة، الصدق في اللهجة، الصدق في المواقف، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في الوعود،
في المشاعر.
في المشاعر، أحسنت، في المشاعر، يصدق في مشاعره. وإذا وعد، بعض الناس قد يعطيك اللسان الجميل، كما قال الأول: إذا ما جئت أحمد مستميحا فلا يغررك منظره الأنيق. له ظرف، يعني له كلام طيب، له ظرف وليس لديه عرف، كبارقة تروق ولا تريق، فلا يخشى العدو له وعيدا كما بالوعد لا يثق الصديق.
طيب، هناك كذب لكن بالبكاء، هذا الكذب بالبكاء موجود حتى يعني عند إخوة يوسف عليه السلام.
نعم، هو الكذب بكل شيء، الكذب يعني بالبكاء، الكذب بالمشاعر، الكذب هذه يسمونها كما يسمونها دموع التماسيح، يعني تجد يسيء ويظلم ثم يبكي. وأقتل داء كما يقول بارودي، وأقتل داء رؤية العين ظالما، يسيء ويتلى في المحافل حمده، تجد يثنى عليه بالعدل ويثنى عليه بالصدق وهو سفاح سفاك. فالصدق بكل شيء، والصدق له علامات وله أمارات تلوح.
صحيح، إذا اشتبهت
عيون دموع فيها تبين من بكاء ممن تباكى.
إذن يعني الإنسان لا يأخذ بظاهر الكلام أو بهرجة الكلام، لكن عليها أن يتأكد من صدق اللهجة. نعم. هذا الصدق كيف يخرجه الرجل حتى يصل إلى مرحلة المروءة، حتى يطلق عليه رجل فيه المروءة في هذا الجانب؟
هو الإنسان يأخذ بالظاهر إحسان الظن، لكن أحياناً يتأكد من بعض الأمور، خصوصاً في الذم. ولهذا في كلمة يعني تقول: لا بأس أن تكون مقلداً في الحب، لأن الحب لا يضرك إذا أحببت إنسان، لن تسيء إليه. أما في الكذب فلا يحسن بك إلا أن تكون مجتهداً مطلقاً، لأنك ستصيب قوماً بجهالة وسيتبين لك. والصدق يكون صاحب مروءة في بيعه وشرائه، قد يعني يزين له الشيطان، تزين نفسه أنك إذا كذبت روجت لبضاعتك، لكن الناس ما تقبل إلا على صاحب الصدق. قد يكذب لأجل أن يحصل على منفعة حاصلة، لكن المنفعة الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة هي بالصدق وبثقة الجمهور بهذا الإنسان الصادق. الصدق أيضا في الأخبار، الصدق في نقل الأخبار، الصدق كذلك في تحليل الأخبار، الصدق في المواقف مع الصديق والعدو.
يترك مقولة قالوا سمعت
بئس مطية القوم زعموا. وكما في مقدمة صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالصادق مهاب جليل كما يقولون، ومصان ومحبوب، وعلى الصدق حلاوة، ولمنطق صاحبه طلاوة، وله وقع في القلوب. والكلمة الصادقة إذا خرجت وقعت موقعها في القلوب، والكلمة الكاذبة تزل كما زلت الصفواء بالمتنزل، والكلمة الطيبة الصادقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والكلمة الكاذبة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
طيب، ممكن يقول واحد: أنا يعني أصل بهذا الصدق إلى مرحلة الصراحة اللي تحدثنا عنها في إحدى الحلقات. نعم. والصراحة ربما يعني تنفر غالب الناس مني.
نرجع إن المروءة بعضها يعضد بعضا. الصدق ليس كما مر في درس الحديث عن الصراحة، ليس من شرط الصدق أن يكون أن يبدأ أن يتكلم الإنسان بكل ما علم، ليس من شرطها أن ينفر الناس، لأنه دخل في رذيلة أخرى وهي تنفير الناس. إذا أتى الإنسان: أنا صادق، أنا صريح، لا يا أخي، ليست المصلحة أن يتكلم الإنسان بكل ما يعلم، وليس من الحكمة أن يبدي رأيه في كل مسألة، وليس من الحكمة إذا أبدى رأيه أن يبديه في كل مكان. أما الإنسان يقول أنا صريح ويبدأ بالناس يقصفهم قصف جو الأرض بحجة أنه صريح، هذا ليس من الحكمة، وهذا لن يبقي للمروءة عينا ولا أثرا، لأنه سينفر. والله عز وجل قال عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فقال: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. وفي البخاري: باب من لم يواجه في العتاب. نعم، إذن الصدق مرتبط بالذوق، مرتبط بمروءة أخرى.
كذلك الكاتب في الصحيفة والكاتب في هذه التواصل الاجتماعي عليه أن يلتزم بالصدق بهذا.
صدق هذا أولى وأولى، لأن قد يقول الكلمة تسير بها الركبان، ترتب عليها شر عظيم وفساد عريض، قد يقع الناس في عرض إنسان وهو بريء بسبب هذه الكلمة التي لم يحسب صاحبها حسابها.
الحديث يطول، ومجمل المقامات أو المقومات لهذه المروءات كثيرة، سنتناولها إن شاء الله في حلقات مقبلة، يعني هذا إيجاز سنكون هناك إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله جل وعلا. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضل. مشاهدي الكرام، إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت على رضاكم وإعجابكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، آمرين أن تكون بصحة وعافية، في أمان الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المروءات. نمشي وندور ونتحول ونتجول مع هذه المقومات ومجملها مع فضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد. حياك الله معنا دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
دكتور، تحدثنا فيما سبق حول هذه المقومات ومجملها. مقومات المروءة كثيرة، ولا يعني يستطيع أن نحصرها في هذا البرنامج، لكن دعنا ندخل في هذه الحلقة عن مقوم عظيم، وهو العدل والإنصاف. نعيش العدل والإنصاف كيف عاشه السلف الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العدل والإنصاف خلقان عظيمان ومقومان من أعظم مقومات المروءة. والأمم كما يقول ابن عاشور في نقوشها من كلدانية ومن يونانية ومن غيرهم: إذا تمدحوا بشيء لا يتمدحون إلا بالعدل، تمدحون بالعدل، يذكرون ما يتصفون به من العدل، وهو مما تواطأت عليه سائر الأمم، كلهم يحب العدل. وكلمة العدل هي من أعظم ما جاءت به الشريعة. العدل مع النفس، العدل مع الموافق، العدل مع المخالف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، كونوا قوامين بالقسط. وأيضا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. وأيضا الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فالله يحب الأقساط. بل أشار الإمام بن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويأخذ الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والعدل مأمور به بين الأولاد، وفي كل الأمور مأمور الإنسان بالعدل. وأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك. فلو تكلمنا عن العدل والإنصاف، خصوصا ما يسميه بعض العلماء الإنصاف الأدبي، الإنصاف في مسائل العلم، الإنصاف مع المخالفين، الإنصاف مع أي أحد، لا شك أن هذه الخصلة من أعظم مقومات المروءة، وهي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام لوجدنا كيف عدل مع سائر الأطياف، مع سائر الطوائف، كيف عدل مع في محاوراته مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين ومع المنافقين. ثم السلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة بالعدل، أمثلة عظيمة، خصوصا مع المخالف. هنا العدل يكون مع المخالف. ومن يعني مما يحضر، يعني مما تذكره كتب السير، ما كان من عدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان مثالا للعدل، وكان نبراسا رضي الله عنه. يعني يذكر المترجموه قصة من أعجب ما يدلك على سيرة أمير المؤمنين رضي الله عنه. يذكرون أنه أنشد في مجلسه في يوم من الأيام بيتين من أعظم أبيات المديح. يقول فيها الشاعر: فتى يثني على ممدوحه، فتى كان يدنيه الغنى من صديقه، إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. هذه خصلة عظيمة، أنك تبعد عن صديقك بحال اليسر تقرب من في حال العسر، حتى لا تكلفه، مو بتبعد عنه تجفوه. كأن الثريا علقت بجبينه، وفي خده الشعرة، وفي الآخر البدر. ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: ذاك والله طلحة بن عبيد الله. يقول الراوي، يقول علي هذا الكلام، يقول: وكان السيف ليلة إذ مجردا بينهما. تخيل في ميدان القتال وميدان الخصومة يشهد له بهذه المنقبة، هي في الحقيقة شهادة لذكاء نفس علي رضي الله عنه. هي لا شك أنها تزكية لطلحة، لكنها لعلي أعظم. إذ كيف يقول هذا الكلام في أحد أقرانه وفي صحابي مثله، وأيضا بينهم المعركة؟ إذا من يعدل مثل هذا العدل في ميدان القتال؟ فكيف في ميدان الاقتتال الفكري؟ كيف يكون أحيانا بعض الجهل وبعض السفه وبعض الكلام الذي يخالطه الجهل؟ هذا مما ينفر القلوب. وأيضا ذكروا في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه جاء رجل يريد أن يتقرب إليه بسب علي رضي الله عنه، قال: جئتك من ألكن الناس وأبخل الناس وأجبن الناس. قال: من هو؟ قال: علي رضي الله عنه. كيف يجرى يقولها؟ قال: كذبت. أما اللكن فما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح منه، وأما الشجاعة فمن أشجع من علي، وأما البخل فوالله لو كان له واديان، واد من تبن وواد من تبر، والتبر هو الذهب، لقدم تبره على تبنه ثم طرده ومحى اسمه من الخراج. هذا نموذج من نماذج العدل، العدل في الخصومة. الذي يعدل في خصومته هذا إنسان ذو مروءة وذو عقل رشيد. لماذا؟ لأنك إذا خاصمت إنسانا وهو ذو فضل ثم جعلت من خصومتك ذريعة لتنقيصه، هو في الحقيقة تنقيص لك، لأن الناس يعرفون وميزون. وإذا عدلت معه وأنصفته دل على زكاء نفسك، وأنك إنسان تحترم العقول، وأنك إنسان لا تصادر الرجال حقوقهم وإن خاصموك، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأيضا قد يسهل على الإنسان أن ينصف قريبه.
دعنا إنصاف العدو، في حين أنا أنصفت العدو وأعطيته حقه، ألا تميل الناس بعد ذلك مع عدوي؟
ليس هذا من شأنك. الأمر لله.
أليست الحرب خدعة؟
الحرب خدعة، لكن المقصود أنك لا تظلمه، لا تنسب إليه شيئا لم يقله، ولا تلزمه بلوازم قوله إذا لم يلتزمها. الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن ما هو؟ شدة البغضاء على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. وكما قال ابن حزم من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. هل نرضى نحن إذا خصمنا أحد أن يقولنا ما لم نقل؟ لا. هل نرضى أن يكذب علينا؟ نعم، أن تقول فيه كذا وفيه كذا. أما أن نكذب عليه، أن نظلمه، أن نغمطه حقه، لا. العدل، ولهذا يقول الحكيم العربي ولم تزل تزل قلة الإنصاف مانعة من الرجال وإن كانوا ذوي رحم، ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. قلة الإنصاف تمحو أثر العلم وتبعد عنه رونقه. والإنصاف هو الذي يرفع مقامات الرجال، وقد يسهل على الإنسان أن ينصف قرينه أو من هو أكبر منه. والإنصاف الذي يحتاج إلى مراوضة للنفس قليلا أو كثيرا هو أن ينصف من هو أصغر منه سنا، إذ قد يسبق إلى ذهنه أن إنصاف هذا قد يرفع من قدره، والحقيقة أنه يرفع من قدرك أنت إذا أنصفت. يذكرون في سيرة أبي عبد الله بن زيد بن الإمام أنه كان ينصف طلابه، وكان ينزلهم منازلهم، وفي يوم الأيام صار بينه وبين أحد طلابه في مناقشة في مسألة علمية، حتى ظهر الطالب على أستاذه، فأنشد الأستاذ مداعبا أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. فأنت إذا قرأت هذه السيرة تهتز في نفسك عاطفة احترام لمن أقر لخصمه بخصلة من خصال الحمد أعظم من اهتزازها للممدوح، لأنها تدل على نفس مطمئنة ونفس مستريض ونظر في الأمور بعيد. هذا هو جمال العدل، هو رونقه. وهذا ما دعا كثيرا ممن ليسوا بمسلمين لأن يدخلوا في الإسلام لما رأوا من العدل.
جميل. إذا رأيت أن عدوي ينال منه في مجلس وسكت أنا في هذا المجلس ولم أتكلم لأجله، هذا نقص في المروءة عندي؟
لا شك أنه نقص، لأنه ظلم، والله عز وجل لا يحب الظلم. يا عبادي، في الحديث القدسي أشرف حديث يقول الإمام أحمد لأهل الشام، الحديث الذي حدث به أبو إدريس الخولاني يجثو على ركبتيه من عظمه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقد خاب من حمل ظلمه. وهنا ظلم في سياق هنا نكرة، خاب من حمل ظلمه. شوف نكرة،
ما حدد،
ما حد أي ظلم من صغير أو كبير صاحبه يخيب. فأنت إذا ما يلزم أنك تثني على هذا الشخص، لكن تقول قفوا، ما أنتم نسبتم إليه قولا لم يقله وتنقصتموه بما ليس فيه. ونرجع للآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، وإذا وفي الوصايا العشر وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. إنسان قد لا ينصف قريبة، قد يكون مثلا في منصب في الدولة وقد يحمله قوة عدله على ألا يعين قريبة هو يستحق، لا اعدل معه إن كان يستحق هو وغيره سواء.
لذلك قيل يعني حينما رؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائما تحت جدار قال عدلت أمنت فعدلت فنمت،
قال لصاحب كسرى وراء صاحب كسرى رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها. لا شك أن العدل فيه راحة ضمير، العدل فيه أنس أيضا. إذا عدلت يزداد ثقة الناس بك، وأيضا خصومك تنكسر شوكتهم، وأتباع خصمك إذا رأوك عادلا أحبوك، وإذا رأوا ظلم خصمك وإن كان هو متبوعهم سيبتعدون عنه. أو سيقل احترامه في قلوبهم. إذن السماوات والأرض ما قامت بالعدل، السماء رفعها وضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، وهل ألا تخسر الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. فالعدل هو أساس الحياة، وهو مما يدل على مروءة صاحبه. وصاحب المروءة من أجل مميزاته ومن أعظم مقومات المروءة فيه العدل. إذا عطل عن العدل فأي مروءة ترجى منه؟
جميل جدا. طيب في زماننا هذا حينما الإنسان يعني ينصب على مكان كما ذكرت، ويكون هناك له بنو عمومة في هذا المجال، في هذه الوزارة أو في هذه الشركة أو هذا، كيف يتعامل مع هؤلاء إن كانوا مقصرين؟
يتعامل معهم بالعدل. هو يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ليس المكان للأقارب. ولهذا من عدل عمر رضي الله عنه ما أعطى عبد الله بن عمر مال المهاجرين، مع أن عبد الله بن عمر مهاجري، لكن قال هو أتى مع والده، وما جعله من الستة الذين استشيروا في الخلافة من بعده. هذا من كمال العدل. فالأقارب وغير الأقارب، لكن أيضا الإنسان نرجع نقول إن مقومات المروءة تتلاقى وتتلاقى. ليس معنى العدل شدة الصرامة، إنما العدل يلطف بشيء مما يزيل أحيانا الوحشة عند بعض القلوب، يلطف بحيث الإنسان يلطف عباراته تكون عباراته جميلة. يعني من عدل المحدثين كما قال في حلقة ماضية الشافعي، قال للمزني، يقول قال يا أبا إبراهيم لما قلت فلان كذاب أكسو ألفاظك أحسنها. يعني ليس بالضرورة إذا أردت أن تعدل في نقد شخص أن تسف بالعبارة، أو إذا أردت أن تبين لشخص تقصيره من باب العدل أن توحش قلبه وتغير صدره، إنما تبين له وش السبب. والناس إذا علموا عدلك ولطفك لن يؤاخذوك، ولو أخذوك سيتبين لهم الحق فيما بعد. وإن لم يرضوا فيكتفي أنك أرضيت الله، وإذا التمست رضا الله ولو بسخط الخلق رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. لكن ليس معنى ذلك أنك تقول أنا أسخط الناس وأرضي الله، لا، الناس يحتاجون إلى مداراة. لكن إذا وصلت لحد يا إما أن ترضيهم أو أن ترضي الله فهنا خط أحمر.
تعال نتحدث ذلك الموقف في خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد.
نعم.
تحدث لنا عنها.
إيه نعم، يعني هذا اللي خرج من ضئضئ الخوارج. نعم. هذا ما اقتنع كأنه ما اقتنع في الإسلام ولا بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ هذا هو ظالم لنفسه. اعدل يا محمد، يعني ما أذا أبقت من قلة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع مقام النبوة. اعدل فإنك لم تعدل، لأن هذا يريد هوى نفسه.
جميل جدا. الموضوع يطول حول العدل والإنصاف، لكن تعال نتحدث وننتقل نقلة نوعية في هذا البرنامج في إحدى المقومات، وهي عدم النظر فيما في أيدي الناس، التعفف. فكيف الإنسان يصل إلى مرحلة المروءة بهذا الخلق؟
أحسنتم. ولهذا عرفوا المروءة، قالوا المروءة العفة والحرفة، هي عفة اللسان وعفة اليد وعفة الفرج، هذه أنواع من العفة. عفة الفرج أو أن يغض اللسان بصره عن كل ما لا يحل له، هذا هو حدها كما ذكرها ابن حزم في الأخلاق والسير في مداواة النفوس. وعفة اليد أن يعف عما في أيدي الناس، وعفة اللسان أن يعف عن الكلمات البذيئة المرذولة. يقال فلان عفيف اللسان، عفيف اليد، عفيف الفرج. ولهذا لما تكلموا عن السخاء قالوا السخاء سخاءان، سخاء مما في يدك،
جميل، مما تملك،
وسخاء عما في أيدي الناس، كما قال ابن المقفع في أحد كتبه، ذكر في الأدب الصغير والأدب الكبير، قال واعلم أن السخاء سخاءان، يعني اللي يبذل للناس هذا على سخاء، لكن إن عفى عما في أيديهم يقول فقد استكمل السخاء.
الله
ولهذا عدوا العفة عما في أيدي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك لما بايع نفر من خاصة أصحابه أوحى إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، إمعانا في العفة. ويقول أحمد بن يحيى ثعلب، الإمام أحمد بن يحيى ثعلب اللغوي المشهور، من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا استعنت به فأنت ثقيل. وقال الأول عبيد بن أبرص: من يسأل الناس يمنعوه وسائل الله لا يخيبه. وهذا فيه من العزة وفيه من الكرامة الشيء الكثير. وكان طاووس يوصي أحد أصحابه يقول: تذهب إلى من أغلق دونك بابه وضع دونها حجابه، ولا تسأل من يفتح لك أبوابه ويفتح لك بابه في الليل والنهار. ولأحد علماء المغرب الشيخ المكودي رحمه الله أبيات جميلة يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة، هذه بيت فيها تقطر عفة وهي مليئة بالتوحيد والاعتصام بالله والاستغناء به عن غيره، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذه العفة. وهنا العفة صاحب المروءة. ولهذا لما قيل الحسن، لماذا ساد الحسن المصري؟ قال: استغنى عما في أيدي الناس واحتاج الناس إلى علمه، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عما في أيديهم. وإذا استغنيت عما في أيديهم أجلوك. ما الذي يدعو للخصومات والحرب والمنازعات؟ هو التنافس عن الحقوق، على الحقوق. والإيثار لا الأثرة. الإيثار خلق من المروءة يدعو للعفة، والأثرة قبيحة تدعو للمنازعة والمنافسة. ونفس العفيف عزيزة سامية مرتفعة تأنف من مواطن الذل ومن مواطن الهون، وتأبى أن تكون هي اليد السفلى، خصوصا عند من يتبع عطاءه بالمن والأذى.
أحد العلماء كان يطوف بالبيت مع الخليفة سليمان بن عبد الملك، فقال له سليمان: سلني. قال: أسألك ونحن في بيت الله. فخرج، وبعد أن خرج قال: الآن سلني. قال: من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ قال: من أمور الدنيا، فالآخرة ليست. قال: ما سألت من يملكها فكيف أسأل مما لا يملك.
طبعا هذا سالم بن عبد الله بن عمر اللي يقول: لحمة بين الأنف والأذن والعين سالم، يعني من شدة مكانته عند والده. وهذا سأله نعم سليمان بن عبد الملك، يعني قال: سألني. يريد أو عبد الملك بن مروان أظن سليمان سأله. لكن أيضا يعني في كلامكم عن أن يقول ما سألته الله، كان بعض السلف يستحي أن يسأل الله من حوائج الدنيا، ولكن يعني يقول استحي. لكن كما يقول ابن رجب وقد ورد عن موسى عليه السلام قال: يا رب إني لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك إياها. يعني يريد ألا يشوب عبادته بشيء من حطام الدنيا. فقال الله عز وجل عليه: يا موسى سلني حتى ملح عجينتك وعلف شاتك. يقول ابن رجب: فكان بعض السلف يسأل الله حتى ملح عجينته وعلف شاته. ولا شك أن سؤال الله هو الغنى وهو العز. والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل اللي هو السير اللي على الأصبع، فإن الله لو لم يسر لم يتيسر. ولهذا من أدب الدعاء الإلحاح على الله وسؤال الله عز وجل كل شيء، كل أمر من أمورك اسأله الله عز وجل حتى وإن دق وإن قل في نظرك. لأن بعض الناس لا يسأل الله إلا إذا أصابته المصائب العظيمة من نحو الجوائح والأمراض والخسائر، لكنه لا يسأل ربه الأمور اليسيرة في نظره. لو لم يسره الله، إذا تعكست عليك مقاصدك، إذا تكدر عليك ولدك، أو صديقك، هذا من الذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهي ترفع بالتوبة. فالعاقل يسأل الله، يعني هذه استطرادة، يسأل الله كل شيء، وهذا هو غاية المروءة، لأن فيه العزة، فيه الكرامة، لأنك تسأل الله عز وجل، تسأل مالك الملك، وأيضا تستغني عن العباد.
كما يقول هذا: لا تسألن بني آدم حاجة، وسأل الذي أوابه لا توصده
لا تحجبه.
نعم، ولا
الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأله
يغضب. جميل جدا. الغيرة، الغيرة على الدين، الغيرة على المحارم، الغيرة، هل الغيرة من المروءة؟
هي نعم، لا شك أن الغيرة خصلة من خصال المروءة.
هي غيرة أم غيرة؟
لا، غيرة.
غيرة.
الغيرة.
والغيرة؟
لا، هي الغيرة.
يقال أن الغيرة تكون يعني في شيء آخر،
يعني لكن عربيا الغيرة، كما في الحديث: إن من الغيرة ما يحبه الله، إن من الغيرة ما يبغضه الله. الغيرة أيضا من خصال المروءة العظيمة، منها المحمود وهو ما كان في مكانه، ومنها المذموم وهو ما ليس في مكانه. الغيرة على الدين، الغيرة على المحارم، بل ابن القيم رحمه الله تعدى إذا قال الغيرة بالوقت. الغيرة الإنسان الذي لا يغار على محارمه، الذي لا يغار على المصالح العامة، الذي لا يغار على الأمة، هذا لا شك نقص في دينه ونقص في مروءته. لا يغار على المحارم، لا يغار على أهله، هذا في اصطلاح الشرع يسمى الديوث. فالغيرة نار في القلب تشتعل، لكن هذه النار إما أن تؤتي طعاما طيبا ناضجا، وهذه الغيرة المحمودة، وإما أن تشعل نيران الكمد والحسد وتأتي بالدخان الذي يزكم الأنوف ويفسد الجو ويفسد الصحة، وهي الغيرة التي تقوم على الشك، تقوم على غير الريبة. من دون ريبة يغار إنسان هكذا موسوس فيه شك، هذه غيرة مذمومة. لكن الغيرة المحمودة الغيرة على المصالح، الغيرة على الحرمات أن تنتهك، الغيرة على المظلومين إذا رآهم لم يجدوا من ينتصر لهم ثم قام غيرة عليهم وحسبة لله عز وجل، هذه من أعظم خصال المروءة.
احيانا يجد يعني المسلم امامه مناظر، هل هذه المناظر يعني تكون محارم او معاصي امام عينيه ترتكب، لكن اصبح هناك الف لهذه المعاصي فلا يستطيع ان يغير ما يراه من هذه المعاصي، لكن الغيره في قلبه لم يظهرها، كيف يعني يصل بهذا الى المروءه بهذه الغيره؟
هو يحاول دائما ان يستدعي دواعي الايمان في قلبه، ودواعي حرمتها، ودواعي عظم من عصي، كما يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالإنسان إذا استحضر هذه المعاني وحركها في قلبه تحركت، أما إذا تركها هامدة فإنها تبرد وتصبح لا قيمة لها، وتصبح مجرد ألفاظ جوفاء. فالإنسان يستدعي إيمانه ويحركه ويستشعر باستمرار أن هذه حرمات لله عز وجل، وأنه يكرهها ويبغضها لله عز وجل، حتى بل لو كان يفعلها الإنسان يجب عليه أن يكرهها وأن يجاهد نفسه على تركها، لأن هواه يميل معها، لكن إيمانه وعقله يبغضانها، لكن هواه ونفسه الأمارة بالسوء تميل، حتى لو كان يعملها يجب عليه أن يكرهها الله تبارك وتعالى. وهذه الكراهة يؤجر عليها وإن كان آثما على ارتكابها.
هذا الإنكار في القلب يعني؟
الإنكار درجات. من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم.
جميل جدا. إذن نتكلم عن نقطة ربما لن نستكملها في هذه الحلقة، وهي الوفاء للإخوان. الوفاء للإخوان، كيف يعني إنسان يقول الوفاء للإخوان هذا من المروءة؟
والله أظنك أنك تقول ربما يرد على بعض المشاهدين يقول هذا، ولا ما أظنك إلا تعلم أن الوفاء هو سيد من سادات المروءات. ولو صور الوفاء في صورة حسية لكان أجمل من القمر إذا اتسق، ومن الشمس في كبد السماء في رعد الضحى. فالوفاء هو سيد من سادات المروءات، ولا تبالغ انك تقول الوفاء والحلم رأسان في المروءة. كيف
والحلم.
كيف يكون الإنسان صاحب مروءة وهو ليس له وفاء؟ وأظن الحديث لو ابتدى عن وفاء فإنه لن ينتهي. لكن على عجالة، ذكرنا قبل ما أدري في هذه الحلقة أو في حلقات ماضية قول أبي تمام: أولى البرية حقا أن تراعيه عند السرور الذي أساك بالحزن، إن الكرام إذا ما أسهل ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. فالكرام هم أهل الوفاء، والأنبياء هم سادات الأوفياء. والنبي صلى الله عليه وسلم مش كان وفاءه مع صداق خديجة؟ والإنسان يفي مع إخوانه مع أقاربه. ولهذا يقول ابن عبد البر: قال أعرابي: إذا أردت أن تعرف مروءة الإنسان من غير سبق اختبار ولا تجربة، فانظر إلى وفائه لإخوانه وحنينه لأول أوطانه وتذكره ما مضى من زمانه. قال: هذه علامة مروءته. فالإنسان الذي يفي لأهله، يفي لمن علمه، يفي لمن أحسن إليه. ولهذا من أجمل ما قيل في معنى الوفاء، ومن أجمل ما قاله الحريري، يقول: سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة. ولو كان المهدى إليك سمسمة فاذكره، اذكره بالوفاء وأثني عليه بهذا الإنعام الذي أنعم عليك. نعم،
يعني الوفاء مطلب وضرورة بين الأشقاء والأخوان، وأخوان حتى الذين هم ليسوا بالنسب، أخوان الدين، يجب أن يكون هناك وفاء بينهم،
خصوصا لمن أحسن إليك ومن أسدى إليك معروفا، أو من كانت بينك وبينه معرفة. ولهذا الكرام لا ينسون هؤلاء، لا ينسون خصوصا، ويحسن الوفاء ويجمل إذا ارتفعت بك الدنيا ثم لقيت زميلا من زملائك وقد أنحط في ماله أو في منصبه أو في مكانه، ثم ذكرته وذكرته بأيام الزمان وذكرته بزمالته، وأنعمت عليه بما تستطيع أن تنعم عليه من دون أن تصدع قناة عزته، وشعرته بأنه صديق وأنكم سواء من طرف خفي، هذا معنى من معاني الوفاء. من الوفاء أن إذا ارتفع بك القدر ألا تنسى من أحسنه، من نحو والد أو أخ كبير أو صديق أو زميل أو معلم، أن تذكرهم، هذا من الوفاء، خصوصا في المواطن العالية، في المواطن التي يحسن فيها الوفاء ويقل فيها الوفاء وتكثر معاني الأثرة. أحب الأقيل لك، ما تقول والله أنا اكتسبت هذا من خلال مطالعاتي ومن خلال مثابرتي، لا، لا تنسى هؤلاء.
شيخ الكريم، نتوقف عند هذا المعنى، الوفاء للإخوان إن شاء الله، ونكمل هذا اللقاء بإذن الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، ونشكرك على ما قدمت وأفضت لنا في هذا اللقاء، آملين إن شاء الله أن نكون نحن وإياك قدمنا حلقة مفيدة لإخواننا المشاهدين والمشاهدات بإذن الله. مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت المروءة تاجا جميلا، يزين الفعال وظلا قليلا، يزول عن المرء أخلاقه وتهبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات، تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا، وما المرء إلا بأخلاقه، وما المرء إلا